وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أهل الذكر، الذي أسعد وإياكم فيها بأن أكون وإياكم صحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
ولا زال الحديث يتواصل عن الحج وأحكامه وما يتعلق به، وها نحن الآن نحط الرحال في المواقيت. دعونا نأخذ هذا التقرير عن المواقيت ثم نعود.
المواقيت الزمانية هي أشهر الحج، المواقيت المكانية لكل مكان أو منطقة ميقات معين. فأهل اليمن يلملم وذات عرق العراق وقرن المنازل وذي الجحفة وذي الحيث. نعم،
الزمنية اللي في شهر الحج طبعا، والمكانية اللي خمس مواقيت طبعا، من ضمنها لملم والمكة يحرمون منازلهم.
المواقيت الزمنية في الحج هي المواقيت شهر الحج، فهي أساسية يعني لازم تكون في موسم الحج. أما المكانية مثل أي وقت يعني تعتبر عمرة، مثل ميقات أهل اليمن يلملم وغيرها، في ميقات كثيرة يحرم من أهل العراق وكثير بعضها، وهذه تعتبر مكانية.
مواقيت المكانية والزمانية زي أشهر الحج والمحارم، ميقات أهل اليمن وزيكا.
المكانية طبعا مكة مكرمة، الزمانية شهر 12.
إذن كان هذا هو استطلاع عن المواقيت الزمانية والمكانية. لاحظنا حقيقة مدى معرفة كثير من المستطلع عليهم بهذه المواقيت. شيخنا الفاضل، تعليقكم على هذا الأمر.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. كما سمعنا من بعض المجيبين في التفريق بين المواقيت الزمانية والمكانية، فالمقصود بالمواقيت الزمانية هي الأشهر التي يبدأ فيها عقد الإحرام للحج، سواء كان الشخص متمتعا أو قارنا أو مفردا. فالمواقيت الزمانية كما قالت على حج وأشهر معلومات، فهي الشوال وذو القعدة والحجة. ولا يصح أن يحرم بالحج قبل هذا الزمان. أما المواقيت المكانية فهذه المواقيت هي التي يحرم الحاج عندها إذا مر بها، وقد جعل الشارع لكل أهل ناحية وكل أهل جهة جعل ميقاتا. فأهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة ويسمى الآن بيار علي، وأهل الشام ومصر والمغرب ميقاتهم الجحفة ويحرمون الآن عند رابغ، وميقات أهل النجد قرن المنازل ويسمى السيل، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت تسمى المواقيت المكانية. يشرع لمن أراد الحج أن يحرم عندها ولا يتجاوزها إلا وقد عقد إحرامه ونسكه الذي يريد الدخول به.
طيب شيخنا، ونحن نعرف حقيقة يعني عرفنا هذه المواقيت وأنها تتعلق بالزمان وبالمكان، وكل بعض الأقطار والبلدان وقت لها النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا، لكن من لم يمر بهذه المواقيت أو كان منزله يا شيخنا دون المواقيت، طيب هل أصحاب السفن ومن يكون في الطائرة كيف يكون الإحرام؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد الحج أو العمرة فمر بهذه بميقاته فإنه يحرم منه.
جميل.
لو مر بغير ميقاته فإنه يحرم منه أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومتى أتى عليهن من غير أهلهن. لو فرضنا شخص مر ولم يمر بميقات، بمعنى أنه مر بين ميقاتين، فهنا نقول له: عليك أن تحرم إذا حاذيت الميقات، إذا حاذيت ميقاتك فإنك تحرم، مثل من مر بالطائرة قد لا يمر من فوق الميقات لكن قد يمر من يمينه أو يساره ونحو ذلك، فيحرم إذا حاذى الميقات. وأما من كان بيته بين الميقات ومكة فإن ميقاته من بيته، فمن كان دونهن فمن حيث أنشأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كان ميقاته، من كان مكانه أو بيته دون الميقات فإنه يحرم من مكانه، حتى أهل مكة من مكة، يعني أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، أما بالعمرة فلا يحرمون إلا لابد أن يخرجوا من حدود الحرم ويحرموا من الحل، لأن المحرم لابد أن يجمع بين الحل والحرم. فالمقصود أن من مر من كان في الطائرة أو بالباخرة أو حتى في البر ولم يمر بالميقات فإنه يحرم إذا حاذى الميقات فيلبي ولا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم.
طيب شيخنا، حقيقة دعنا يعني نوصف للمسلم ماذا يفعل إذا وصل إلى هذا الميقات، ماذا يشرع له أثناء تواجده في الميقات؟
نعم، السنة لمن أراد الدخول في النسك أن يتنظف ويتجرد من ثيابه ثم يلبس إحرامه، يعني يتنظف من بعض الأمور التي تستقذر قد يحتاج إلى إزالتها وهي محظة إحرام، فيزيل يعني بعض الشعر مثل الإبط وحلق العانة ونحو ذلك، يزيل الأظفار ويتنظف ثم يلبس بعد ذلك إحرامه. هنا أنبه حقيقة إلى أن بعض الناس قد لا يتيسر له الوقوف بالميقات، إما أن يكون في طائرة أو في ربما يمر في الميقات وهو مزحوم. بعض الحجاج والمعتمرين يظن أنه لابد أن يغتسل في الميقات، لابد أن يتوضأ في الميقات وربما يشق عليه، فنقول لهذا الشخص: إذا كانت المسافة يعني ليست بعيدة بين مكانك والميقات فيمكنك أن تتنظف من بيتك أو نقول لمن يريد أن يركب الطائرة إذا كان يشق عليه أو يصعب عليه اللبس في الطائرة، البس في المطار أو في بيتك، تنظف والبس ثم إنك تنوي إذا مررت بالميقات.
جميل.
يعني الإحرام هو ليس لبس الملابس، الإحرام كما سبق هو نية الدخول في النسك، يمكنك أن تتنظف وتتهيأ للإحرام قبل أن تصل إلى الميقات، لا سيما عند قرب الزمان، أو يعني ليس هناك مسافة كبيرة أو لن تتسخ أو لن تحتاج إلى إزالة بعض الأمور من جسدك، ما في هناك وقت، فنقول تنظف وتهيأ من بيتك، ثم إذا وصلت إلى الميقات فإنك تنوي الدخول في النسك وتلبي من الميقات.
طيب شيخنا، مسألة الآن من جاوز الميقات سواء ساهيا أو ناسيا أو تحرك الباص أو مرت الطائرة يعني أو تعدى الميقات كما يقال بلا إحرام، فما حكمه؟
طبعا هنا يختلف، قد يكون الإنسان، نبهتني لأمر حقيقة ينبغي التنبيه إليه، قد يكون الإنسان يخشى أن ينام مثلا في الطائرة وهو ينعس وقد يمر بالميقات وهو نائم، فنقول له: لبي وانوي الدخول في النسك حتى قبل الميقات.
جميل.
يعني قبل الميقات بنص ساعة أو بساعة، إذا كنت تخشى أنك تنام وتتجاوزها وما عندك أحد يوقظك فتلبي قبل ذلك، لكن لا يجوز لمن أراد النسك أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم ولبى، لا يجوز أن يتعمد مجاوزة الميقات، ولو تجاوز نقول له: ارجع
وإذا لم ترجع ولبيت ودخلت في النسك بعد الميقات فإن عليك دم لأنك تركت واجب، يعني الواجب أن يحرم من الميقات المعتبر له، من الميقات المحدد. فيشرع الإنسان أنه يعني يحرم من الميقات، لكن لا يشرع أنه يتعمد الإحرام من بلدي مثلا، يدخل في النسك مثلا من مصر ولا من تركيا وهو مثلا قد يكون في السيارة أو في يعني قبل وقت دون حاجة، لأن السنة أن تحرم من الميقات.
جميل.
أو قبيله بقليل خشيت أن يعني تأخذ احتياطك وأن تتجاوز فتحرم من الميقات وتلبي. وهنا حقيقة نبه إلى أن الإنسان يعني قد يحتاج أحيانا إلى أيضا أنه ربما يعني يشترط أيضا في التلبية إذا خشي أنه يعرض له عارض أو مريض ويخشى أن لا يتم يعني نسكه، فيحج ويشترط أن ما حل أن محله حيث حبسه، فيقول ما من حبسني حبس محلي حيث حبسني، كما في حج الضباعة بنت الزبير لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم أن يريد أن حج ولكني شاكي، قال حجي واشترطي أن محلك حيث حبسك، فإن لك على ربك ما استثنيت كما في بعض الروايات. فمن اشترط وخشي ألا ألا يعني ألا يتم حجه وأن يعرض له عارض مرض أو نحو ذلك، أو امرأة خشيت من عندها النفاس وأن يطول ونحو ذلك، فتشترط ويشترط الذي يخشى وله ما استثنى، بمعنى طيب. أنه إذا لم يستطع فإنه يتحلل وليس عليه شيء.
طيب، بعد أن يحرم الإنسان شيخنا الكريم، هناك ما يتعلق بمحظورات الإحرام، دعنا نستأذن فضيلتكم ونستأذن الأخوة المشاهدين والمشاهدات في هذا التقرير لنستطلع الآراء حول محظورات الإحرام.
بالنسبة للرجال، الحلاقة في الشعر، تقليم الأظافر، التعطر أو اللبس تحت الإحرام. أما بالنسبة للسيدات النساء برضو النقاب، التعطر، الزينة، أشياء من نوع المكياج.
طبعا للرجال عندك لبس المخيط، عندك الطيب، عندك السمو ذا، قصر أظافر، وإيش كمان يا ربي، طبعا الحريم نعرف الزينة والطيب يعني، ولبس النقاب عنده كمان حرام يعني، تقريبا هذا الشيء اللي في بالي.
أتوقع لبس المخيط والتطيب، تقصير الشعر، وافتكر في حاجة بين الرجل والمرأة اللي هي الجماع، والمرأة لبس النقاب أو البرقع بس.
عدم قص الأظافر، عدم قص الشعر، عدم التطيب، وللمرأة لبس البرقع، والمرأة وللرجل الجماع.
للرجل التطيب وقص الشعر، والمرأة التطيب وما تلبس النقاب.
لبس المخيط، تطيب، حلق الشعر، حلق قص الأظافر، الجماع، ولبس النقاب للمرأة.
إذن هذه انطباعات الاستطلاع الذي ورد حول محظورات الإحرام. بعض الإخوان يعني أتى بها، وبعضهم أتى بشيء منها أو بأغلبها شيء.
نعم، هم ذكروا جملة من محظورات الإحرام، ومن أعظمها كما أشاروا هو الجماع، وكذلك من محظورات الإحرام الصيد، وتغطية الرأس وقص الشعر أو حلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط بالنسبة للرجل وعقد النكاح والمباشرة بما دون الجماع، وهذه من محظورات الإحرام. كذلك المرأة بالنسبة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فكل هذه من المحظورات التي يجب على المحرم أن يبتعد عنها ولا يعني يفعل شيء منها إلا إذا تحلل من إحرامه.
طيب فضيلة الشيخ، يعني هذه المحظورات يعني المسلم إذا مثلا وقع فيها بأي حال، في جهل، في نسيان، في تعمد، ماذا يترتب عليه؟
طبعا في هذا فيه تفصيل كثير، لكن أقول أنه الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يتعمد فعل شيء من هذه المحظورات دون عذر. بعضها قد يجبر بدم ويتم الإنسان حجة. فتختلف الحقيقة الفدية، وفي الصيد له مقابل إذا كان له مثل فجزاء يعني مثل ما قتل، وإذا لم يكن له مثل فيقوم. أما الجماع وأعظمها فإنه إذا كان قبل التحلل الأول فيجب عليه أن يمضي في حجه، ويجب عليه أن يقضي حجه، ويجب عليه بدنة يذبحها وتوزع على فقراء مكة، ويبطل حجه بذلك إذا كان بعد إذا كان قبل التحلل الأول. أما إذا كان بعد التحلل الأول فإنه لا يبطل حجه لكن عليه دم. بالنسبة للتغطية الرأس وحلق الشعر ولبس المخيط والطيب وتقليم الأظافر نحو ذلك، فإن فيها هذه المحظورات فيها الفدية، فدية الأذى، وهي بالخيار بين ثلاث أشياء: إما أن يذبح شاة ذبيحة وفي مكة توزع على فقراء مكة، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين كل مسكين نصاع ويوزعها إطعاما وليس نقودا. فهذه المحظورات في يخير بين الثلاث أشياء، يخير بين الأمور هذه الثلاثة. لكن كما سبق لا يجوز الإنسان أن يتعمد فعلها دون حاجة، ويقول أنا أريد أن أفعل هذا المحظور وأن أفدي. جميل. لكن إن احتاج فيجوز. لو إنسان احتاج أن يحلق رأسه أو يحتاج إلى أن مثلا يغطي رأسه، يمكن في أوقات يكون في برد يحتاج أنه يغطي رأسه المحرم، فنقول غطي رأسك. أو يحتاج له أن يلبس ملابس فيلبس ويفتي، يلبس ويكون يعني هذا اللبس بعذر، العذر يرفع عنه الإثم، لكنه يجبر هذا المحظور بالفدية. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، يعني في بإيجاز حقيقة، وقد مضى الحاج في هذا الإحرام واجتنب هذه المحظورات، متى وقت التحلل من الإحرام؟
التحلل كما ذكر العلماء هناك تحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول يتم يعني بفعل اثنين من ثلاثة، والثلاثة هي الحلق أو التقصير طبعا، والأمر الثاني رمي جمرة العقبة يوم العيد، والأمر الثالث الطواف أو الطواف والسعي. فمن فعل اثنين من هذه الأمور، بمعنى الطواف طواف الإفاضة وحلق أو حلقة ورمى أو نحو ذلك، فإن يكون قد تحلل التحلل الأول، فيحل له بهذا التحلل الأول كل المحظورات، محظورات الإحرام التي كانت محظورة عليه بعد أن دخل في النسك، إلا النساء وما يتعلق بالنساء مثل الجماع، فلا يجامع إلا بعد أن يتحلل التحلل الثاني، وهو أن يفعل الثلاثة كلها. إذا فعل الثلاثة كلها حل له كل شيء.
كان ذلكم هو عضو التوعية الإسلامية في الحج الأستاذ بجامعة الإمام الأستاذ الدكتور سليمان الغصن، متحدثا عن المواقيت ومحظورات الإحرام. شكر الله لفضيلته، شكر الله لكم، إلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر